إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذه رسالة تسمى منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ الفاضل محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب التفسير المشهور المعروف بأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وأنتم تعلمون أهمية توحيد الأسماء والصفات، لأنه ضل فيه خلق كثيرون، لذلك كان لابد من العناية بدراسة منهج أهل السنة أصحاب الحديث في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. ما الدليل على أن السلف كانوا يكرهون الخوض في هذه المسائل ويعتبرون كثرة الأسئلة فيه من البدع؟ قول الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فارتعد رضي الله عنه وتصبب عرقا وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به فأخرج من عنده. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين تلقوا هذه الآيات بالقبول وآمنوا بما تضمنته من الصفات لله سبحانه وتعالى، وعلموا معناها، علموا معناها، لم يجهلوا معناها، لأن الله قال لهم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأمرهم بتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وأنكر على الذين لا يتدبرون فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن السلف الصالح رضي الله عنه فهموا عن الله عز وجل مراده وسكتوا عما سكت الله تعالى عنه من الكيف. فهم يعلمون الاستواء، معنى الاستواء العلو والارتفاع، ويعلمون معنى النزول والمجيء والإتيان، ويعلمون معنى اليد ومعنى الضحك ومعنى الرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات. فأمنوا بها وأمروها كما جاءت دون خوض فيما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على ثلاثة أسس: دراسة توحيد الأسماء والصفات، تقوم على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ومن أقل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. إما توحيد الأسماء والصفات منهج دراسته قائم على ثلاثة أسس، من أتى بها كلها فهو على الصراط المستقيم، ومن أقل بواحد منها فقد ضل سواء السبيل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوق. هذا هو الأصل الأول والأساس الأول في دراسة الأسماء والصفات، تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوق. الدليل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثل شيء في أفعاله. الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه، الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، والإيمان بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أعلم الخلق بالله هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العالم بما يجوز في حقه سبحانه وما يجب وما يستحيل. والله تعالى قد زكاه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. إبعاد الأساسين الأولين الأصلين الأولين أن تؤمن بكل ما وصف الله به رسول نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تنزيه الله عز وجل عن أن تشبه صفاته صفة من صفات خلقه. وحيث أقل الإنسان بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته نفسه فهو إنسان مجنون. أن يثبت الله تعالى نفسه صفة ثم ينفيها إنسان ويزعم أنها لا تليق بالله، هذا إنسان مجنون مخبول في عقله. كيف يثبت الله نفسه صفة ثم هو بسفاهته وحماقته وغباوته يقول لا هذه الصفة لا تليق بكمال الله، فهو يعطلها عن الله عز وجل لأن يرى أن التعطيل أنزه لله من الإثبات. فالله جل وعلا يثبت نفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون جاهل ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق الذي ذكرناه من هذين الأصلين والأساسين هو الإيمان بصفات الله التي وصف الله بنفسه أو وصفها برسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيه الله عز وجل على أن تشبه صفات وصفات المخلوقين، هو الذي دل عليه قول رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية كما نقول تكرارا ومرارا، أول الآية رد على الإيه؟ المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قول ليس كمثل شيء، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن للحوادث إيه؟ سمعا وبصرا، وأن هذا الإثبات يقتضي الإيه؟ التشبيه، ومن أجل هذا عطلوا صفات الله عز وجل. فالمعطلة في الأصل هم إيه؟ مشبهة، المعطلة في الأصل مشبهة، رأوا أن الإثبات يقتضي الإيه؟ التشبيه فعطلوا، فهما لو أثبتوا بدون تشبيه ما عطلوا. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات له صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه. إن الله سبحانه وتعالى جعل نفسه سميعا بصيرا، وجعل الإنسان سميعا إيه؟ بصيرا. قال عن نفسه هو السميع البصير، وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم، وسمى نبيه إيه؟ رؤوفا رحيما. فإثبات الصفات فرع عن إثبات الذات، فكما تثبه ذاتا لا تشبه الذوات، إثبت صفة لا تشبه إيه؟ لا تشبه الصفات. وإلا لو كان إثبات الذات يقتضي التشبيه فانتحت إيه؟ حتنفي الذات بعدم بعدم. إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين، فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قول الله تعالى حكاية عن أهل النار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وإثبات التشبيه بين صفة الخالق وصفة إيه؟ تسوية، ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام، قالوا هناك صفة نفسية وصفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. وأطال الشيخ رحمه الله تعالى في الرد عليهم، وذكر ملخصا لما أشرنا إليه آلفا ولما ذكرناه في الطحاوية بالتفصيل، أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء سمى بها بعض إيه؟ خلقه، سمى نفسه الملك وسمى بعض عبيد إيه؟ بالملك، وقال الملك ائتوني به، سمى نفسه العزيز وقال امرأة إيه؟ امرأة العزيز، وصف نفسه بالسمع والبصر وصف به الإنسان، سمى نفسه الرؤوف الرحيم وسمى به النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل لنفسه يدا وجعل لخلقه يدا وغير ذلك. وقد قلنا فيما سبقت دراسته أن صفات الله عز وجل على ما يليق به بجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين على ما يليق بضعفهم وعجزهم وافتقارهم. وإثبات الصفة لا تستلزم التشبيه ولا المماثلة. فإذا قال الإنسان للإنسان عين وقال للقرد عين، فهل يلزم من هذا أن تشبه عين القرد عين الإنسان؟ لا يلزم من ذلك أبدا. قال: ولا شك أن ما وصف به خالق السماوات والأرض نفسه من هذه الصفات المذكورة في القرآن الكريم حق لائق بكماله وجلاله، لا يجوز أن ينفى خوفا من التشبيه بالخلق. وأن ما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. ولذلك نحن نقول: لله يد لا كأيدينا، لله عين لا كأعيننا. تعالى الله عز وجل أن تشبه صفاته صفات المخلوقين. وعلى كل حال، فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل وعلا نفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجما على رب السماوات والأرض، مدعيا عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به أنه لا يليق به، وأنه هو ينفيه عنه ويأتيه بالكمال من كيسه الخاص. فهذا جنون وهوس، ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم والعياذ بالله. يبقى الأساسين الأولانيين والأصلين الأولانيين الإيمان بكل ما وصف الله بنفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني والأساس الثاني مع نفي التشبيه والمماثلة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: وسنضرب لكم لهذا مثلا يتبين به الكل، لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع، إذ لا فرق بين الصفات لأن الموصوف بها واحد، وهو جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه في شيء من صفاته البتة. فهذه مثلا صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض ونفاها كثير من الناس بفلسفة منطقية وأدلة جدلية، سنتكلم في آخر البحث على وجود إبطالها كلاما يقص الذين درسوا المنطق والجدل، ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا بالحق وحقوا بالباطل. هذه صفة الاستواء تجرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام ونفوها عن رب السماوات والأرض بأدلة منطقية يركبون فيها قياسا استثنائيا مركبا من شرطية متصلة لزومية واستثنائية يستثنون فيه نقيض التالي، ينتجون في زعم الباطل نقيضا مقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. فيقولون مثلا، دي الخلاصة اللي ايه هتبين لك الكلام المنطقي والجدل اللي هو خلاص ايه، يقولون ايه: لو كان مستويا على عرشه لكان مشابها لخلقه، لكن له لم يكن مشابها للخلق فينتج ايه؟ ليس مستويا على عرش. هل القضية الجدلية المنطقية ايه والمقدمات والأقيسة اللي هم قدموها وايه ووصلوا بين هذه النتيجة: لو كان مستويا على عرشه لكان ايه مشابها للخلق، ولما لم يكن مشابها للخلق يبقى ينتج ليس مستويا على ايه على عرشه. هذا الكلام زي ما قلت لكم ايه المعطلة مشبهة. ليه؟ لانهم اعتقدوا ان الاثبات يستلزم الايه التشبيه، فعطلوا حتى يفروا من التشبيه، فقلنا فروا من التشبيه فوقعوا في الايه في التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال الشيخ رحمه الله عليه: اعلموا ان هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال ولا نقص؟ صفة كمال، صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض، والقرينة على أنها صفة كمال وجلال، الدليل على أن صفة الاستواء صفة كمال وجلال، أن الله تعالى ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي الاستواء منها. الدليل على أن الاستواء صفة كمال أن الله عز وجل ما ذكر الاستواء في موضع من كتابه إلا مصحوبا بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال التي منها الاستواء. الاستواء كما درسنا ذكر في القرآن في كم موضع؟ في 7 مواضع. لما نتتبعها كده، لما تتبعها من أول سورة الأعراف لغاية سورة الحديد، تلاقي الآيات المذكورة فيها الاستواء مذكورة مع ما يدل على عظمة الله عز وجل وجلاله وعزته وكبريائه. فمثلا في الأعراف قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله، اسمع كده وتبين عشان تعرف كيف إن الاستواء صفة كمال، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى الله تبارك يعرف نفسه لخلقه، يعرف نفسه لخلقه، إن ربكم الله، من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض إيه؟ شيء باهر يبهر العقول ويدل على عظمة الخالق، ويدل على عظمة الخالق. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الناس لما شافت الشمس كبيرة قوي كده وعظيمة عبدوها من دون الله، ولما رأوا القمر عظيما عبدوه من دون الله. قال إذا كانت عظمة المخلوق ملكت قلوبكم حتى عبدتموه، يبقى الخالق إيه؟ أولى، لأنه أعظم. إلا إذا كان هذا خلقه يبقى هو الخالق إيه؟ أعظم. يبقى ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى العرش، من استوى إيه؟ صفة مدحه، لأنه بيمدح نفسه بالصفات الأفعال. مدح نفسه بخلق السماوات والأرض، مدح نفسه بالاستواء، مدح نفسه يغشي الليل النهار ضوء حثيثا، مدح نفسه بالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم مدح نفسه أن له الخلق وله إيه؟ الأمر، ومدح نفسه بارك الله رب العالمين. يبقى إذن الدليل على أن صفة الاستواء صفة كمال أن الله تبارك وتعالى ما ذكرها في القرآن الكريم إلا مقرونة بالإيه؟ بآيات العظمة والكمال والجلال والعزة. الموضوع الثاني بعد الأعراف إيه؟ يونس. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يتقون فصلات لقوم يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فهل أحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ أبدا. الموضع الثالث في سورة الرعد قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ كم موضع الوقت؟ الموضع الرابع سورة طه. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الخامس في سورة الفرقان قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجمال؟ الموضع السادس في سورة السجدة قال تعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لعلهم يتذكرون لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا الجلال والكمال؟ الموضوع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالشاهد أن هذه الصفة وهي صفة الاستواء التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر العقول من صفات الجلال والكمال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل هو في الحقيقة إيه؟ تحريف. هم في الحقيقة حرفوا الكلمة عن مواضعه مش أولوه، إنما سموا تحريفهم تأويلا ليه؟ ترويجا لبضاعتهم الكاسدة حتى تروج على الناس وتقبل. لأن كلمة تحريف يعني كلمة كبيرة، لكن تأويل يبقى حدا كده يسمون الأسماء بغير إيه؟ بغير أسمائها. أيوة. قال ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأويل الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة، اعلموا أن هذا التأويل يطلق مشتركا بين ثلاثة معاني. التأويل يطلق مشتركا بين ثلاثة معاني. الأول يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حاله. التأويل يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني حاله. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك إيه اللي هو الرد؟ ذلك الرد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إن أطعتم الله ورسوله ورددتم ما تنازعتم فيه واختلفتم فيه إلى كتاب الله وصحيح سنة رسول الله، ستكون عاقبتكم إيه؟ خيرا. بعدما كنتم مختلفين تصون في الآخر إيه؟ متفقين. بعدما كنتم مختلفين لما ترجعوا كتاب السنة إيه؟ تصيروا متفقين. فالتأويل يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني إيه؟ في ثاني حاله. ومنه قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. إيه الفرق بين لم ولما؟ لم ولما، أما الفرق بينهما؟ فين مصطفى العزيز؟ فين النحو؟ لم ولما كلاهما حرف جزم، نفي وجزم، لكن لم تدخل على الماضي ولما تدخل على إيه؟ على المضارع. ها، أي لم يفعل يعني فيما سبق. هل حضر فلان؟ تقول إيه؟ لم يحضر فلان. أي ولكن لما يأتي لسه ما جاش الدكتور عبد الله، لما يأتي لسه ما جاش، واحنا في انتظاره إن شاء الله تعالى. أي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين قبلهم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين سمعوا من قبل. ومعنى التأويل في الآيات المذكورة ما تؤول إليه حقيقة الأمن في ثاني الحال. المعنى الثاني يطلق التأويل بمعنى التفسير. قول الكلمة الباردة في الكتب فعند المفسرين، ومنهم شيخ المفسرين لإيه؟ ابن جرير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى، تأويل ما جاء في تأويل قوله تعالى. التأويل معناه إيه؟ معناه التفسير. أيوة، نبئنا بتأويله إن نراك إيه؟ من المحسنين. قول صاحبي السجن إيه؟ ليوسف: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبينا بإيه؟ بتأويله. نبينا بتأويله أي بتفسيره. فالتأويل ما يطلق ويرد إيه؟ التفسير. أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل، إلى معنى محتمل مرجوح. التأويل عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر به إلى معنى آخر محتمل مرجوح، يعني صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى يحتمل اللفظ برضه بس مرجوح، وهذا لا يكون إلا بدليل. صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر محتمل، هذا معنى التأويل عند الأصوليين. قال: وهذا له ثلاث حالات. صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله، هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى: إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. هذا الصرف صحيح مقبول لا نزاع فيه. وهذا مثاله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه. فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، ثبوت الشفعة لإيه؟ للجار. وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل اللفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصطبه خصوص الشريك المقاسم، فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب والسنة، وهذا التأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص. يعني الجار أحق بالشفعة. الجار إيه؟ الشريك. أنا وإنت شركاء في إيه؟ في عمارة. شركاء في إيه؟ في عمارة. يبقى أنت إيه؟ أنا وإنت مبيع، أنا حق، وإذا أنت بعت يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت حق. فإذا طيب قسمنا العمارة وبقى لها مدخلين، مدخل دلك والمدخل دلية، وخلاص هو بقى منفصلين، برضو يبقى الجار أحق بإيه؟ بالشفعة برضو، لأنك أنت ممكن وإن كنت أنا منفصل عنك بس ممكن تجيب جار يؤذيني، فيبقى الشفعة إيه؟ ثابتة. وإن كان هذا ترجيح احتمال مرجوح، لكن برضو تأويل مقبول لأن معه إيه؟ دليل. يبقى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح هذا تأويل، ومقبول إذا كان له إيه؟ إذا كان له دليل. صرف النوع الثاني، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل. يبقى صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محتمل مرجوح جائز بس بإيه؟ بدليل. أما إذا لم يكن هناك دليل لكن إيه؟ اعتقد المجتهد أنه في نظره إيه؟ دليل، قال فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. تأويل إيه؟ فاسد، زي اللي في القياس في وصول الفقه، القياس الفاسد أو إيه؟ على القياس على خلاف الأولى، قياس على خلاف الإيه؟ الأولى. هذا صرف اللفظ عن ظاهره لشيء يعتقد المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس بدليل، فهذا يسمى تأويلا بعيدا أو تأويلا فاسدا. مثل العلماء للتأويل الفاسد بتأويل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لفظ امرأة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل المرأة هنا على الأمة المملوكة، حمل المرأة على الأمة إيه؟ المملوكة بغير إذن وليها، يعني إذن إيه؟ إذن سيدها. فالمرأة المملوكة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بإذن إيه؟ سيدها، لقوله تعالى في القرآن الكريم فانكحوهن بإذن إيه؟ بإذن أهلهن. فقال الإمام أبو حنيفة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، حمل المرأة على الأمل إيه؟ المملوكة، وعلى ذلك أجاز أن تتزوج المرأة الحرة بغير إذن إيه؟ بإذن وليها. أيوة. وعشان كده بقى أسيادنا المآذين نبيده كده كتاب يقول لك إيه؟ زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة إيه؟ النعمان. ليه مش معنى أبو حنيفة النعمان؟ يعني لأنه قال بجواز أن تزوج المرأة إيه؟ نفسها بدون إذن إيه؟ بدون إذن وليها. والإمام رحمة الله عليه ما رد الحديث، حاشاه أن يرد الحديث، لكن إيه؟ أوله لمعتقد ظن أنه في نفسه دليل وليس إيه؟ وليس دليلا. فلكن الحديث عام، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قول أي امرأة صيغة إيه؟ صيغة عموم، وأكدت صيغة بما، أيما المزيد للتوكيد. فحمل هذا على صورة نادرة وهي المكاتبة حمل اللفظ على غير ظاهره لغير دليل جازم يجب الرجوع إليه. يبقى إذن التأويل عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الراجح إلى معنى آخر خفي إيه؟ محتمل مرجوح بس بدليل، إذا كان في دليل يبقى تأويل إيه؟ تأويل صحيح. وهناك تأويل فاسد، احنا عرفنا بقى الصحة والإيه؟ والبطلان والصحة والإيه؟ والفساد في أصول الفقه. أيوة. بدكان إذا صرفت اللفظ عن ظاهره لدليل صحيح يبقى ده تأويل إيه؟ تأويل صحيح. وأما إذا كان ليس هناك دليل يبقى تأويل إيه؟ تأويل فاسد. وأما حمل اللفظ على غير ظاهره بدون دليل خالص، لا صحيح ولا فاسد، لا صحيح ولا فاسد، فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح، بل هو الايه التحريف، بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذا التحريف والتلاعب بكتاب الله عز وجل تفسير غلاة الروافض قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة إيه؟ عائشة رضي الله عنها لعنهم الله. ومن هذا النوع أيضا صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان، كقوله مستوى بمعنى إيه؟ بمعنى استولى، إيه؟ الله قال الرحمن على العرش استوى، قال لا ما استوى استولى، هذا إيه؟ هذا تحريف للكلم عن مواضعه، تحريف للكلم عن مواضعه. قال فهذا لا يدخل في اسم التأويل، استوى قل استولى هذا لا يدخل في اسم التأويل، لأنه لا دليل على البتة، وإنما يسمى في اصطلاح الأصول لعبة، لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فالأصل عندك حمل النصوص على إيه؟ على ظواهرها، حمل النصوص على إيه؟ على ظواهرها، لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بإيه؟ إلا بدليل. قال وكل هذا الشر إنما جاء من مسألة وهي نجس القلب، الشر ده هو التحريف يسموه تأويل، كل هذا الشر إنما جاء من مسألة وهي نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقدار التشبيه، فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقدار التشبيه إذا سمع صفة من صفات الكمال أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وكاستوائه على عرشه، وكمجيء يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق، فيكون القلب متنجسا بأقدار التشبه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون فيها أولا نجس القلب متقذره بأقدار التشبيه، فيدعو شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوقين، فيكون أولا مشبها وثانيا معطلا ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين، ينفي الصفات عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق به. واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا سيما في العقائد. دي قاعدة أصولية أجمع العلماء عليها أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيه؟ لا يجوز، ولا سيما في الإيه؟ في العقيدة. طب حد يذكر دليل على كده؟ حد يذكر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولا سيما في العقيدة؟ بينما هو يخطب صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله ما الدين ما الإسلام، فقطع الخطبة حط الكرسي في الأرض وقال علمه ورجع على الايه الى الخطبة، وبيخطب الجمعة قطع الخطبة فبيقول الدين ايه الإسلام ايش هو الإسلام، فبيقول استنى بخلص خطبة قطع القبة ونزل وبين له ايه الاسلام والدين. فهذه قاعدة اصولية اطبق عليها من يعتد به من اهل العلم، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد، ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آيات الصفات الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء، ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب عن جميع الأسئلة، وهو أن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، امتلأ صدره من التعظيم، فيجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف والعلو، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا، غير متنجس بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها أو أثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة. ولا بد في هذا المقام من نقط يتنبه إليها طالب العلم. أولا، أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد، إذ لا فرق بينها البتة، لأن الموصوف بها واحد هو جل وعلا، لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة. فكما أنكم أثبتتم لهم سمعا وبصرا لائقين بجلال لا يشبهان شيئا من أسماء الحوادث وأبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها نفسه. واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزم محظور أو يلزم محال أو يؤدي إلى نقص، كل ذلك مستحيل عقلا، فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال، ما يقطع جميع علائق أوهام مشابهة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الثاني، أن يعلموا أن الصفات والذات من باب واحد، فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية ولا تحديد. واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط، من جهة غلط، ومن جهة قد يسوغ كما يثبت الإمام مالك بن أنس. أما المعاني فهي معروفة عند العرب، كما قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. وقل هذا الكلام في كل إيه؟ في كل صف. إذا سئلت عن اليد قل اليد إيه؟ معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. سئلت عن الساق، سئلت عن القدم، إذا سئلت عن أي صفة من صفات الذات أو صفات الأفعال فكل الصفة معلومة والكيف إيه مجهول. واعلم أنه من الخطأ إطلاق التفويض على مذهب السلف، من الخطأ إطلاق التفويض على مذهب السلف. يقول لك مذهب السلف التفويض، هذا الإطلاق خطأ. مذهب السلف مش التفويض، أسكيم التفويض يعني أمروها كما جاءت، يعني إيه؟ يعني تبروها كده طلاصم، يعني تبروها كده إنجليزي، ايه وخلاص يعني اجراء زي ما تيجي وخلاص كده ما تدخلش نفسك فيها. لا مش هذا المقصود. السلام مفوضه في الكيف، مفوضه في الايه الكيف. سكتوا عما سكت الله تعالى عنه. اما معنى النزول ومعنى المجيء ومعنى الاستواء ومعنى الاتيان ومعنى اليد فكل ذلك هم يعلمونه، لان الله خاطبهم بما يفهمون وامرهم بالتدبر. الاصل الثالث من الاصول الثلاثه التي يجب ان تعتمد عليها، وهو ان تقطعوا اطماعكم عن ادراك حقيقه الكيفيه، لان ادراك حقيقه الكيفيه مستحيل. وهذا نص الله عليه في سوره طه حيث قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقول يحيطون به فعل مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الامر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن الى اخر ما ذكر. فالشاهد انه لا تدركه الابصار وهو يدرك الايه الابصار. قلنا آية نفت الإدراك ولم تنفي الايه الرؤية، فلا يحيطون به علما. فاقطع الطمع في أن تحيط علما بصفة الايه بصفة الله. أنت علمت صفة الله، علمت الاستواء وعلمت المجيء، علمت بعضه، أما الإحاطة به مش ممكن ولا يحيطون به علما. وعشان كده أنت لا تعلم الكيف، أنت لا تعلم الايه الكيف، ولا يحيطون بإيه علما. إذا هذه الأسس الثلاثة التي ركز الشيخ عليها رحمة الله عليه في هذه الرسالة في منهج ودراسة الأسماء والصفات، هي تنزيه الله عن مشابهة الخلق. لما يبقى قلبك مليء بالتنزيه، لما تسمع أي صفة تتلقى بالإيه بالقبول، مش تعرض عندك خالص. أما الذين تنجست قلوبهم وتلطخت بأقدار التشبيه، ساعة ما يسمع صفة ينفر منها على طول. ليه؟ لأن اقترض عنده الايه التشبيه. أول أساس تنزيه الله عن مشابهة الخلق. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله في صحيح سنته، وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته نفسه. الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. يقول الشيخ رحمة الله عليه لو متم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم لما نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ كلا والله لا يلومكم الله على ذلك أبدا. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه ويقول لكم لما أثبتتم لي ما أثبتوه نفسي أو أثبته لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولما تحددوني ولم تحددوني بكيفية مدركة. ثم إننا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق، ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواء الخلق، فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا. فنقول أولا هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عنه بدعة، ولكن نجيب ونقول اعرف أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، فلا بد أن نقول لا. فنقول أمعرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات. إن الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها، ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، فإن الأمثال لا تضرب لله ولكن الأخرويات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فنقول مثلا كما قال على ابن القيم رحمه الله لفظة رأس، لفظة رأس الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة، أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل، تقول ايه؟ رأس المال ورأس الوادي ورأس الايه؟ الجبل. هل الرأس في هذه الثلاثة واحدة ام مختلفة؟ اذا كتابا نوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذه الكلمات الثلاث المختصرة، ان تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق، الثاني ان تؤمنوا بما وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا مبنيا على ايه؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، الثالث اقطعوا الطمع في ادراك الكيفية لان الله قال ولا يحيطون به علما. ونريد ان نختم هذه المقالة بنقطتين، احداهما انه ينبغي للمؤولين المحرفين ان ينظروا في قوله تعالى لليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، عملوا ايه اليهود؟ دخلوا يسحفون على أستاههم ويقول ايه؟ حنطة، فزادوا نونا، ربنا قال قولوا حطة هم قالوا ايه؟ حنطة، فزادوا نونا. فقال الله تبارك وتعالى عنهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وكذلك المؤولون للصفات، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى فزادوا لاما فقالوا ايه؟ استولى. فانظروا ما اشبه لامهم هذه التي زادوها بنون الايه؟ اليهود. ولذلك قال ابن القيم لام الأشعرية كنون اليهودية، لام الأشعرية كنون الايه؟ اليهودية. اليهود قالوا في حطة حنطة، والأشعرية قالوا في استوى ايه؟ استولى. كلاهما حرف الكلمة عن مواضعه. الثانية انه ينبغي للمؤولين المحرفين الكلمة عن مواضعه الذين لم يثبتوا لله ما اثبته الله نفسه، ينبغي ان يتأملوا قول الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، وقال ولا ينبئك مثل خبير. فإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه مستو على عرشه فمن أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على عبد ورسول محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تأمل مسك الختان الذي ختم الله به سورة الصفات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من هم؟ المشركون، وجعلوا بينه وبين الجنة ايه؟ نسبا. سبحان ربك رب العزة عما ايه؟ يصفون. نزه نفسه عما وصفه به الواصفون مما لا يليق بجلاله، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به ايه؟ ربهم، لان المرسلين اعلم الخلق برب العالمين، وحمد نفسه على ما وصف به نفسه من صفات الكمال والجلال والعظمة والبهاء. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله نحن في انتظار فضيلة الدكتور عبد الله يصل قريبا إن شاء الله تعالى لتغدو الحلقة الثانية في هذا البرنامج.